بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل إذا خرج من بيته في طاعة الله تبعه الملك برايته، وإذا خرج لمعصية الله تبعه الشيطان برايته حتى يرجع. فلعل هذا من هذا المعنى: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، ليس تطيرا، لأن التطير قد نهينا عنه. الطيرة شرك. قال عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. لكن معناه قد إذا خرجت أنت وهو في طريق أو في مركب أو في سيارة واحدة أو في رحلة واحدة، قد يقع عليك من الشبه أو من المجادلات أو من المخاصمات ما يؤدي إلى ضعف الإيمان، فلو تغير المركب الذي هو فيه إلى مركب آخر. مرة من المرات كنت في سيارة ومعي رجل شكله عامي، أنا ما قد طلبت العلم أيضا، ما زلت في سلك العوام، بل إنما كنت قد هداني الله عز وجل للسنة. وإذا ما أدري إيش الذي وقع، فكنت مغضبا، قلت أعوذ بالله من الرافضة، أعوذ بالله قلت من الرافضة. قال: ما لك؟ قلت يعني جاي جادني. قلت له: في قول الله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى ينكرون الحديث ويجادلون الحديث. ثم دخل كلام، قلت: والله ومثل وقريب منهم سيد قطب، لا بارك الله فيه. الرجل ثار حول سيد قطب، قلنا: إيش سيد قطب؟ مثلهم، يقع في الصحابة، يقع في كذا، يقع في كذا. فالشاهد أنه ما وصلنا إلى المدينة الأخرى إلا وهو قد ضاق مني وأنا قد ضقت منه، فهو ذهب إلى سيارة أخرى، ذهبت إلى سيارة أخرى، فيقع مثل هذا. فالإنسان يعني يحرص على مجالسة السني.
قال: وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته.
يعني الجدال الذي فيه هوى النفس، أو الجدال الذي لا يبنى على الكتاب والسنة، أو الجدال الذي يكون المراد به المغالبة فقط لا نصرة الحق. أما الجدال من حيث هو فقد تجري عليه الأحكام الخمسة كما ذكرناه في كتابنا الزجر والبيان، قد يكون واجبا كأن تجادل لإظهار السنة والإسلام وأنت قادر على ذلك، قد يكون مستحبا وهو كون السنة والإسلام ظاهرة لكن بظهور هذه الحجة قد يكون أقوى، وقد يكون مكروها كأن يكون يعني لست بأهل لأن تظهر قد يحصل لك ضعف، وقد يكون محرما وهو الجدال الذي ينصر فيه الباطل، وقد يكون مباحا وهي بقية الجدالات.
قال: وقال الحسن: إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا صرف ولا عدل،
أي لا ترفع أعماله، هذا ليس على إطلاقها في كل بدعة، وإنما لا يقبل منه العمل الذي أحدث فيه البدعة إلا أن تكون البدعة مكفرة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا كانت بدعة مفسقة فيرد العمل الذي أحدث فيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
قال: وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء.
هذا الأثر أخرجه الدارمي أيضا في مقدمة سننه، وهو أثر عظيم. فالزهري قد تتلمذ على بعض الصحابة، والزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري الإمام، كان قوالا بالحق. قيل أن عبد الملك بن مروان سأله: من الذي تولى كبره منهم؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له الأمير كذبت. قال أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول. ثم هذا يقول أدركت كثيرا من علمائنا في رواية الدارمي، فمن علمائه الصحابة، أريد أن نتوصل إلى هذا، يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. فهذا قول الصحابة وقول التابعين، وهو موافق لأدلة الوحيين الكتاب والسنة، أن الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدعة، نجاة من الشرك، نجاة من الفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قالوا العلم يقبض قبضا سريعا، أي بموت العلماء كما هو معهود، أو كذلك بالزهد في العلم. كثير من الناس الآن يزهدون في العلم، والمتكفرون للعلم قليل. فنعش العلم ثبات الدنيا والدين. الإنسان إذا انتعش لديه العلم، ونعش العلم في منطقة من المناطق، يقع ثبات في الدنيا وثبات في الدين، يقع الخير في الدنيا وفي الدين. انظر إلى الصحابة رضي الله عليهم، كان العرب في جهل وجاهلية، وكانوا أفقر الشعوب، كانوا أفقر الشعوب، يأكلون الميتة ويأكلون الجلود ويقتلون ويفعلون ويقطعون الأرحام، كما هو مذكور سواء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة جعفر مع النجاشي، وكذلك في حديث المغيرة في قصته مع كسرى، كلهم يذكرون أن العرب كان هذا حاله. فجاء الله عز وجل بالإسلام. الإسلام هو العلم أصلا، الإسلام هو علم الكتاب والسنة الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فلما دخل الناس في الإسلام وفقه الإسلام، انتعش دينهم وانتعش دنياهم، فصاروا سادة للعالم في العلم وسادة في الأمر. فانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. فانظر أيضا إلى هذه البلاد، لا نذهب بعيدا، كانت الجزيرة العربية من أكثر البلدان تفرقا، ومن أكثر البلدان تمزقا، وما من موطن فيها إلا فيه قبر من القبور تعبد من دون الله، سواء في نجد أو في الطائف أو في مكة أو في الأبواء أو في غيرها من المناطق والمدينة. فلما جاء الله عز وجل بالعلم عن طريق ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واتفق مع أمير البلاد في ذلك الوقت، وما زال الناس يسيرون على العلم، انظر كيف انتعشت هذه البلاد. نعشها الله ورزقها الله سبحانه وتعالى، وجاءها الخير العظيم من كل مكان، وهو انتعاش الدنيا والدين بالعلم. كم من إنسان يكون فقير، فقير معدن، فإذا دخل في العلم وإذا بالرزق يأتيه من حيث لا يحتسب. كان فيه واحد في دمج، هداه الله لأن تأثر ببعض الفتن، فكان يلازم المسجد ليل نهار، ما رضي يذهب، كنا نقول اذهب دعوة اذهب كذا، وهو يقول لا. فلما كان سنة من السنين رزقه الله فتح الباري وهو داخل المسجد، جاءت كتب عند الشيخ مقبل ووزعها، فجاءت القرعة عليه في فتح الباري ذاك الأيام طبعة دار السلام. ثم جاء البرد في آخر رمضان، وإذا رزقه الله جبة من البرد، كان فقيرا لا يملك ريال. ثم قيل له يا فلان لو ذهبت السعودية تشتغل لعلك تحصل حق زوجة، قال لهم الذي رزقني هذه الجبة وأنا داخل المسجد سيرزقني زوجة. وفعلا في نفس الأسبوع ذاك رزقه الله بزوجة، وفتح الله عليه، والله فتح الله عليه. فكم من إنسان ينتعش دينه وتنتعش دنياه بسبب العلم، ولو ذهب يشتغل في الدنيا ربما ما حصل خير، وربما يحصل الدنيا لكن ما ينتعش له الدين، لكن بالعلم ينتعش الدنيا والدين. وليس المراد يا أخوة فقط الغناء، أهم شيء أن الإنسان يعيش حتى يلقى الله. كيف يعيش حتى يلقى الله؟ فهذا ثبات الدنيا والدين، وذهاب ذلك أي ذهاب العلم، ذهاب ذلك كله، ذهاب الدنيا وذهاب الدين، ذهاب العلماء، موت العلماء يقع بهم الضرر العظيم في الدنيا وفي الدين.
قال وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
أبو عبد الملك إلى أن سبب هدايته ولده، أن سبب هدايته ولده عبد الملك، تولى الخلافة فأراد أن ينام بعد البيعة، فقال له يا أبي تنام وحقوق الناس في ذمتك، كيف لو جاءك ملك الموت وأنت على هذا الحال؟ فقام يرد الحقوق إلى أهله، ثم ما زال ينصحه وينصحه حتى استفاد منه خيرا عظيما، فقال يا بني ما من خير إلا وقد رأيته منك وبقي شيء واحد. قال ما هو يا أبي؟ قال أن يجعلك الله في ميزاني. قال جعلني الله في ميزانه، فمات من شهره أو من سنته وكان في ميزانه احتسبه. وترجم له ابن رجب في ترجمة خاصة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. فهذا كان إمام هدى، انظر معه، هو كان من أقران الزهري، إمام في العلم، إمام في السنة، إنما لما ولي الخلافة وولي الإمارة شغل، وإلا هو في العلم من أقران الزهري، وكان إمام هدى وإمام سنة، تجد له أقوال في الإيمان، تجد له أقوال في الرد على القدر، تجد له أقوال كثيرة في العلم، وهو الذي كان يناظر أبا قلابة وناظر مجموعة كما في البخاري وفي غيرهم في بعض المسائل الفقهية. فهو يقول من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني يخاصم الناس أو يجادل مجادلة بالباطل، أكثر التنقل، يوم سني ويوم صوفي، اليوم الثاني ربما يكون شيعي، اليوم من نظره وكان أقوى منه ذهب معه. ففيه النهي عن الخصومات.
قال وقال محمد بن علي لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله،
كما قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، والمراد بها الخوض بالباطل. وإلا لو أن الإنسان يتدارسون القرآن ويتفقهون ما فيه من المعاني والبيان لكان ذلك من أسباب الرفعة عند الملك الديان سبحانه وتعالى، وكان من أسباب السكينة ومن أسباب الرحمة ومن أسباب مغفرة الذنوب. لكن الواقع أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض، فلا تجالس صاحب بدعة.
قال وقال غضيف بن الحارث لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة،
وهذا صواب. إذا قويت السنة خمدت البدعة، وإذا قويت البدعة خمدت السنة، هذا أمر واقع. وكما قيل إذا دخلت السنة من الباب خرجت البدعة من النافذة، والعكس إذا دخلت البدعة في منطقة خرجت السنة، هذا هو الواقع. انظر لما كانت دعوة أهل السنة في دمال قوية أين كان الرهب؟ كانوا قد انتهوا، حتى أن البي بي سي ذلك الزمن، أو هذه نعم قناة إذاعة لندن في ذلك الزمن، أعطوا تقرير على أن 60% من أتباع المذهب الزيدي صاروا سنة، هذا في صعدة مع عقل الزيدية. وفعلا كنا نخطب في بلد حسين بدر الدين هذا الحوثي، ونخطب في بلد عبد الملك هذا الآن ضحيان، وكنا نخطب في بني معاذ، كنا نخطب في خولان، كنا نخطب في وائلة، في جميع هذه المناطق التي الآن يسيطرون عليها كنا نحن الذين نخطب فيها، ونحن الذين نوجه الناس، ونحن الذين نرشد الناس. لما قويت السنة خمدت البدعة، لكن بسبب تمالع أعداء الإسلام وبسبب يعني المكر بالإسلام حصل ما حصل. وإلا فإن ظهور البدع طمس للسنن، وظهور السنن طمس للبدع.
قال وقال ابن سيرين ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق،
يعني الطريق الموصل إلى الله عز وجل، يعني ما الطريق كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهو على الطريق الموصل إلى الله عز وجل.
قال وقال إبراهيم لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم.
ما شاء الله، هذا الأثر إبراهيم سيكون هنا النخعي أو التيمي، وأظنه النخعي من تلاميذ عبد الله بن مسعود، فهم مشهورون بإظهار السنن وقمع البدع. يقول لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا الوضوء هذا الظهر ما جاوزته. المسألة ليست بالاستحسان. الآن إذا رأيت واحد بعضهم يتوضأ يتوضأ إلى الركبة، وإذا توضأ يتوضأ ما أدري إلى أين، وعندهم حركات عجيبة في الوضوء، يعني يريد الإصباغ. الإصباغ أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قيل لعله يذكر هنا قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع، كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا إزراء والله عندما نخالفهم. الآن الصحابة ما كانوا يعملون المولد، ويأتي هذا يعمل المولد ويظن أنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه يعني يعز الصحابة. كيف يعزهم وهو يخالف منهجهم، خالف طريقهم؟ انظر لو خالفت أباك في مسألة من المسائل كيف يغضب عليك، لو أنت تحبني أنك ما خالفتني، ويستدل عليك بهذا الأمر، والمدرس يستدل عليك بهذا الأمر، والزوجة تستدل عليك بهذا الأمر، ثم أنت تأتي وتزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة وتخالف الصحابة وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال شريح: إنما اكتفى الأثر، إنما أكتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
شريح القاضي قال: إنما اكتفي الأثر. الأثر المراد به العلم الذي هو الحديث، الكتاب والسنة، سمى أثار عند الإطلاق العام، والأثر عند الإطلاق الخاص يراد به قول الصحابة، قول التابعين. قال: فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به، ما وجدت الناس قد تكلموا به، أي الصحابة الذين هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حدثتكم به. أما إذا لم أجد شيء عنهم في هذا الباب لا أتيكم بعلم عندي. وهذه مسألة مهمة. انظر إلى عبد الله بن عباس كيف يقول لما نظر الخوارج: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. انظر إلى هذا الآن، لماذا ما ننتبه إلى هذه المسألة المهمة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا في صفك إذا كنت على الحق، أما إذا لم يكونوا في صفك فاعلم أنك على باطل. فهكذا: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد، فما وجدنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به، وما لم نجد عنهم توقفنا عنه.
قال: وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال.
معنى أن الاعتزال محدث، دين أنا أكبر منه، دين باطل كما قال بعضهم، أنا أكبر من المرجئة. عبد الله بن المبارك لما قيل دعي إلى الإرجاء قال لهم: أنا أكبر من المرجئة أصلا. يعني معناه أن الإرجاء دين جديد، ليس بدين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا.
يعني أن الرفض حصل بعد الشعبي، إن أراد به الرفض الظاهر، وإلا قد كانت أصولهم قد ظهرت السبائية، لعله عاشر أو قارن بعضهم في ذلك الزمن، لأنهم خرجوا في زمن علي بن أبي طالب وقاتلهم وحرقهم. لكن بهذه الصورة في زمن زيد لما جاءوا ورفضوا زيد بن علي، وكذلك انتحلوا محمد بن الحنفية وقام المختار بن أبي عبيد، لعل هذا نعم كان ذلك.
قال: وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله.
يعني دين محدث، كل هذا يدل على أن البدع والمحدثات جاءت بعد الصحابة. هؤلاء تابعون، هؤلاء من التابعين يقولون هذه البدع نحن أكبر منها فهي محدثة، فمن باب أولى أن البدع جاءت قبل، يعني بعد الصحابة وبعد التابعين.
قال: وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
قال: أيها السائل عن ديننا، ديني على دين أبي شاكري بالسكر بالحار أحيانا وبالفاتري، يشربها ممزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتري. يقولون أن عبد الملك بن مروان سأل ابن أخيه الوليد بن اليزيد: ما دينه؟ فكان له ولد اسمه أبو شاكر، كانوا صحبة يشربون الخمر سويا، يذكر الله أعلم. فقال له: يا أيها السائل عن ديننا، ديني على دين أبي شاكر، الشارب الخمر ما أدري كذا بالسخن أحيانا وبالفاتري، أحيانا يشربها ساخنة وأحيانا يشربها باردة. فقال له يا بني بلغ بالحال حتى أن يعير بك، وأنا كنت أريدك أن تكون خليفة للمسلمين. فأقبل الولد على الصلاح فذهب إلى مكة يتنسك، وكان يصلي ويصوم وينفق في أوجه الخير. فرجع بعض الناس من مكة إلى دمشق فسألهم هذا عبد الملك ما دينه؟ قال يا أيها السائل عن ديننا، ديني على دين أبي شاكر الباذل المال بأرسانها، ليس بزنديق ولا كافري.
قال حدثنا،
العجب من هذا الذي يقول أنا على دين فلان، أنا على دين فلان. مثل الآن كثير من الأخوة المسلمين ما يقول لك أنا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتحل سيد قطب، ينتحل هؤلاء الضلال.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي معاوية رحمه الله أو رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قال قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر إلى الجواب، لو قال أنا على ملة علي رضي الله عنه، لا يعني علي إمام هدى وإمام سنة ومن الخلفاء الراشدين، ولو قال على ملة عثمان إمام هدى وإمام سنة من الخلفاء الراشدين، لكن انتسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا يقولون للشيخ مقبل أنت وهابي، قال لهم ما نرضى أن ننتسب إلى أحمد بن حنبل، ما نرضى أن ننتسب إلى أحمد بن حنبل فضلا أن ننتسب إلى محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، ولكن نسبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الفقه، هذا من الفقه.
قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل.
هذا بسبب الجهل، لو تخاصموا بالجهل وكان بعضهم جاهل أكيد أن سيقع الكذب على الله، سيقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم كان يأتي بالأحاديث الموضوعة، كان إذا التقى حنفي وشافعي أو مالكي، وإذا بالحنفي يقول وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رجل في أمتي يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي، أهم شيء ينصر باطله ولو بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط،
يعني ما جادلت بالباطل، وإلا إبراهيم كان ينشر السنة.
قال وقال معاذ يد الله فوق الجماعة ومن شذ لم يبال الله بشذوذه،
يعني أن يد الله مع الجماعة هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من حديث عرفج بن شريح الأشجعي، وكذلك جاء عن ابن عباس أن لا تجتمع أمتي على ضلالة وأن الله مع الجماعة، وجاء من حديث عمر رضي الله عنه من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، جاء من حديث مالك الأشعري أوصيكم بالجماعة، وجاء من حديث حذيفة الزم جماعة المسلمين وإمامهم. فيد الله عز وجل مع الجماعة فوق الجماعة، إن الذين يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ومن شذ أي عن الجماعة لم يبال الله به، إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا يصبح من أهل الزيق والضلال.
قال وقال مصعب لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
هذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ المسك كحامل المسك ونافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تشب منه ريحا خبيثة. فهذا يقول إما أن يفتنك فتتابعه أي على باطله، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. هذا كان حال السلف الذين عندهم غير على دين الله عز وجل. أما الآن كثير من الناس يجالسون أهل البدع ولا يبالون أصلا، لا يتأثرون ولا يشعرون بضعف إيمان ولا يشعرون كذلك بضياع وقت، لأنهم أصلا غير معظمين للسنة. بينما السني يجد أن هذه الأمور لو لم يكن إلا أنها تؤدي إلى قسوة في القلب، تؤدي إلى ضياع وقت، تؤدي إلى جعل قيمة لهذا المبتدا الجاهل. أذكر مرة من المرات كنت في جزيرة بيمبا من بلاد تنزانيا، فطلب الأخوة مناظرة مع القاديانية، فقلت لهم أنا أبي اجمع الناس وأنا أبين عقيدة القاديانية، أما أناظر ويأتيني، لأن بعضهم حتى من أدعية السلفية الآن هناك كل سنة يجتمعون في مجلس وعبارة عن تكرار، يأتي بشبهة وأنت تأتي بشبهة، أو تأتي بإزاحة ذلك الشبهة، بعد أسبوع يأتيك بشبهة ثانية تأتي بإزاحة ذلك الشبهة. قلت إن كانوا يريدون الحق اجمعوهم وأنا أجعل محاضرة نصيحة لهم. واجتمع الناس، ما أدري هل كان فيهم منهم أحد، فجعلت محاضرة في القادياني في القادرية أقصد القادرية، وتكلمنا عن الصوفية وعقائد الصوفية، ولا سيما عقائد القادرية وما فيها من الكفريات وما فيها من الضلالات وما فيها من اعتقادهم أن البيت يطوف حول صاحبهم، كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأنا البيت طائف بمقامي، ومنها القصيدة التي يعتقدونها، وأنه يقول والأرض في يدي كقبض الحمام، ويعتقد أن العرش كذلك يحوم حوله، أشياء بينا ذلك. فمن اهتدى فالحمد لله، ومن لم يهتدي لست عليهم بمسيطر. أما أنت جالس مبتدع أنا أناظرني وأناظرك وخاصمني وأخاصمك، هذه ما هي طريقة السلف. طريقة السلف أن يأتي إليك قل له الحق كذا 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 كذا، عندك شبهة اطرحها وبينها لك، أما أنك تريد تقنعني إلى دينك هذا ما هو إليك. أنا لست بصاحب يعني بدعة أو صاحب متشكك حتى أناظرك وتناظرني، لا، إن كان عندك شيء اطرحه أتعاون معك في بيان الحق لعل الله يهديك. يا أخي توحيد الأديان قد حرفوه كما بيناه في كتابنا الزجر والبيان، وعلى أنه الآن ما عاد فيه يعني هذا. أولا العقيدة أخرجوها، العقيدة أخرجوها، لا تناقش شيء في العقيدة. نحن نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن حقوق الإنسان، نتكلم عن أشياء جعلوا أشياء يعني كما يقولون جامع مشترك. أما عقيدة هذه تفرق الناس، وبينا الحمد لله في ذلك الكتاب أن النقطة الأولى التي يجب أن يجتمعوا عليها هذا إذا علم فيهم محبة الخير والإيمان، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا هي. فإن تولوا ماذا قال الله؟ فقل اشهدوا بأننا مسلمون، يعني وأنتم كافرون. أما أن تذهب يعني نناقش الرياضة هذا من عجيب والله. وجعلوا لهم حزب أكبر، قالوا نسميه الحزب الإبراهيمي. هذا الحزب الإبراهيمي يضم المسلمين والنصارى واليهود، من كان داخل هذا الحزب لا ينكر على الثاني، فيها اعتراف أن هذه الثلاثة المذاهب كلها مذاهب حق، فيها اعتراف بالتوراة والإنجيل والزبور، وذهبوا وصنعوا ووجدنا بعض المطارات يعملون لك بيت واحد وفيه كنيسة ومعبد ومسجد. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.